يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صلاح نومان العبد الله من سوريا دير الزور. الأخ صلاح يسأل ويقول: إذا كنت في المدرسة ظهرا وحان وقت الصلاة وصليت في المدرسة مع رفاقي جماعة، فهل تقبل صلاتي كصلاة جماعة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الظاهرة، وهي ظاهرة ترك الصلاة جماعة في المساجد وإقامتها في مواضع الأعمال، فإذا كان جهاز من الأجهزة يوجد فيه مجموعة من المكاتب، كل جماعة مكتب يصلون في مكتبهم ولا ينزلون للصلاة جماعة في المسجد الذي بنته المؤسسة التي يعملون فيها. فالواجب على الشخص إذا سمع النداء أن يجيب ويذهب إلى المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، لكن عندما لا يصلي مع جماعة المسجد فصلاته صحيحة، ولكن مع الإثم من جهة ومع نقص الأجر من جهة أخرى، فإن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: إذا أعطيت شخصا 89,000 ليرة سورية من أجل أن يصنع لي عملا ما، وبقيت الفلوس سنة كاملة عند ذلكم الشخص ولم ينجز لي العمل، وأعاد النقود وأعطاني 1,000 ليرة سورية فوق الفلوس وحلف علي أن آخذها، فهل 1,000 ليرة سورية حرام أم حلال؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا يرجع إلى معرفة صفة العقد الذي أبرمته معه، لأنك لم تحدد صفة العمل كما حددت النقود. ويرجع أيضا إلى معرفة الموانع التي منعته من تطبيق ما يخصه من جانب العقد. وإذا كان رد وإذا كان أعطاك الألف في مقابل بقاء فلوسك عنده فلا يجوز له أن يدفعها هو ولا يجوز لك أن تقبلها لأن هذا من الربا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول أخوكم في الله عبد الحي فقير من أفغانستان. أخونا يقول في بلادنا عقد يسمى جرو يتم بالصورة الآتية: رجل يحتاج إلى البيت والآخر يحتاج إلى النقود، فيدفع الأول بيته للثاني ويأخذ منه نقوده، فيستفيد الأول من البيت والثاني من النقود، وبعد مدة غير معينة أو غير المعين يرجع الثاني بالنقود إلى صاحبه كاملا ويأخذ بيته، فهل هذا عقد جائز شرعا أم لا؟
الجواب: هذا عقد إجارة، ولكن الأجرة المقدمة ممن يكون البيت بيده للانتفاع به هذه الأجرة مجهولة، وذلك بالنظر إلى أن الاستفادة من هذه النقود في هذه المدة قد لا يستفيد منها من هذه النقود أصلا، وقد يستفيد شيئا كثيرا وقد يستفيد شيئا قليلا وقد يخسر، قد يبيع فيها ويشتري ويخسر، وحينئذ يحتاج إلى إعادتها وإلى إعادة ما نقص منها. فبالنظر إلى الأجرة فيها غرر بالنظر للمؤجر، فلا يجوز هذا العقد. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من الدوحة في دولة قطر ورمزت لاسمها بالحروف خ ميم حاء تسأل وتقول: صديقتي في المدرسة سألتنا عن تأخير صلاة التراويح إلى ما بعد 12 ليلا، هل يجوز ذلك أم تعتبر صلاة قيام؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: صلاة الليل بالنسبة للأشخاص الأمر فيها واسع، وكل شخص أعلم بنفسه من جهة قدرته على القيام في آخر الليل، فإذا كان الشخص يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فإنه يصلي صلاة الليل في آخر الليل، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل لسبب من الأسباب، ما لكثرة أعماله أو لأن النوم يأخذه كثيرا أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يصليها بعد صلاة العشاء ويوتر بركعة في آخرها، ولو فرض أنه نام عنها فإنه يصليها ضحا ويشفع وتره، يشفع بركعة، فبدلا من أن يصليه ركعة في الليل يصليه ركعتين. أما تسميتها تراويح أو تسميتها قيام ليل فهذا مجرد التسمية ليس له أثر، لكن العبرة بحال الشخص. فمن كان يستطيع آخر الليل صلاها آخر الليل، ومن لا يستطيع لسبب من الأسباب فإنه يصليها بعد صلاة العشاء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: ما هي الأدلة على ثبوت تغطية وجه المسلمة، علما بأن كثيرا من صديقاتي لا يقتنعن بوجوب تغطية الوجه، فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟
الجواب: الأدلة الشرعية مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أدلة كثيرة من الكتاب وأدلة من السنة دالة على وجوب الحجاب. فالله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وجاءت أدلة كثيرة في القرآن وأدلة في السنة. وكون المكلف أو المكلفة، كون المكلف لا يقتنع بالدليل، وكون المكلفة لا تقتنع بالدليل، الأمر ليس إليه، إلى المكلف ولا إلى المكلفة. ولهذا الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمكلف يسلم تسليما كاملا بأحكام الله جل وعلا، يسلمها يسلم تسليما كاملا من جهة اعتقادها، ويسلم تسليما كاملا من جهة العمل بها. فلا يجوز لك ولا يجوز لمن ذكرت القول بعدم القناعة بالحجاب ما دام أنه ثابت في القرآن والسنة، والصحابيات في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم التزمن به، وهكذا في عصر التابعين وأتباع التابعين، وهكذا كل من تمسك بهذه الشريعة من النساء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال مختصر لأختنا تقول: إذا كان هناك إنسان يشكو من سلس البول أجلكم الله المستمر، فكيف يصلي؟
الجواب: هذا الشخص يحتاج إلى عرضه لنفسه على طبيب مختص من أجل معالجة ذلك. ولو فرض أنه مستمر معه فإنه يتوضأ ويضع مانعا يمنع من خروج البول في وقت صلاته، يمنع خروجه من جهة، ويمنع تعديه إلى البدن وإلى الثوب من جهة أخرى. وهذه المسألة راجعة إلى قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، كما في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الأدلة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا من السودان يقول: عبيد مقيم في الرياض، يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله ويقول: هل يجوز للمرأة أو الفتاة أن تنظر للرجل غير المحرم لها، وهل يجوز أن تسلم عليه؟ جزاكم الله خيرا.
الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فنظر المرأة إلى غير محرمها، أو نظر الرجل إلى المرأة وهي ليست من محارمه، الأصل فيه هو المنع، لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك، مثل النظر الزوج الشخص الذي يريد أن يتزوج، مثل نظره إلى مخطوبته، وكذلك نظرها إليه. وأما بالنظر إلى المصافحة فإنها لا تجوز، لأنه لا داعي لها أصلا، فالأصل في ذلك هو المنع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة لا تحل له قط، ولما كانت بيعة النساء بايعهن كلاما ولم يبايعهن مصافحة. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالشخص يحرص على معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم القول، وعلى هديه العمل، ويحرص على التمسك به، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل حول هذا الموضوع تقريبا شيخ عبد الله، فيقول: هل يجوز للرجل أن ينظر للمرأة غير المحرمة له ويسلم عليها، مع العلم يا فضيلة الشيخ أن هذين السؤالين متداخلين؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب سبق عن هذا في جواب السؤال الذي قبله. نعم.
إذن يسأل ويقول: هل يجوز عندما يموت إنسان أن يفرشون عليه كما قال، والفراش هنا أن يتبركون به، وأن يتركوا أعمالهم ويجلسون وتتجمع النساء، ويكون هناك 5 أيام أو أكثر وهم جالسون على هذا الفراش، مع أن هناك عادات في البلد يعملونها؟ وجهونا حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا، ولا سيما قراءة الفاتحة ورفع أيديهم.
الجواب: الأمور التي تعمل في مناسبة الوفاة منها ما هو مشروع، ومنها ما هو مبتدع، فالمشروع هو التعزية، تعزية المصاب، فيدعى له ويدعى للميت. وأما ما يفعله كثير من الناس من البدع، ومن ذلك ما سأل عنه السائل، فهذه أمور لا تجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي حاجة للشخص في أن يعمل عملا أو يقول قولا يعود عليه ذلك بالعقوبة من الله جل وعلا، فيفوته الأجر من جهة، ويحصل له الإثم من جهة أخرى، بل المشروع في حق الشخص أن يسأل عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التعزية، ويتقيد بها، ولا يبتدع ما يعود عليه بالإثم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: حسن أحمد بخيت مصري، يقول: أنا رجل على يدين من المال، وأرجو أن أحج هذا العام، وصاحب الدين مقيم معي في السكن، استسمحته في رد الدين بعد الرجوع من الحج، فقال: لا بأس، اذهب للحج، والآن معي تكاليف الحج فقط، فما رأيكم، هل أحج أو توجهني بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: بما أن صاحب الحق أذن لك في الحج وسامحك، فاغتنم فرصة حصول الحج، لأنها قد لا تتيسر لك هذه الفرصة مرة أخرى، واسأل ربك أن ييسر أمرك لقضاء ما عليك من الدين. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يسر الله أمرنا وأمرك، وتقبل منا ومنك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جيزان مستمعة تقول: المرسلة صالح محمد، أختنا لها بعض الأسئلة، في أحدها تقول: ما حكم الصلاة في الجامع خلف إمام حالق للحيته، مع العلم بأنه يوجد أئمة غيره في البلد؟
الجواب: مرجع من يصلح للإمامة ومن لا يصلح من لها جهة الاختصاص في البلد الذي يوجد فيه هذا الإمام، فمفروض أن يكون هناك شروط توضع من أجل اختيار الإمام إذا كان للجمعة أو كان مثلا للجماعة. وفي كل مسجد بحسبه، لأن بعض المساجد قد تكون الجماعة فيها كثيرة ويحتاجون إليه من جهة توجيههم وتعليمهم، وقد يكون المسجد مسجد قرية ما فيه إلا عدد قليل، أو مسجد جمعة ويحتاج إلى أن تكون عنده خلفية علمية. فالمقصود هو أن الجهة المسؤولة هي التي تراجع في مثل هذا الشيء. أما بالنظر إلى الكلام على صحة الصلاة، فحلق اللحية لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وهو صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته. خلفاؤه وصحابته وأتباع التابعين، ففيه السنة القولية وفيه السنة العملية، فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته سواء كان إماما أو لم يكن إماما. أما بالنظر إلى صحة الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه صحيحة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية زميلي فهد محمد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صلاح نومان العبد الله من سوريا دير الزور. الأخ صلاح يسأل ويقول: إذا كنت في المدرسة ظهرا وحان وقت الصلاة وصليت في المدرسة مع رفاقي جماعة، فهل تقبل صلاتي كصلاة جماعة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الظاهرة، وهي ظاهرة ترك الصلاة جماعة في المساجد وإقامتها في مواضع الأعمال، فإذا كان جهاز من الأجهزة يوجد فيه مجموعة من المكاتب، كل جماعة مكتب يصلون في مكتبهم ولا ينزلون للصلاة جماعة في المسجد الذي بنته المؤسسة التي يعملون فيها. فالواجب على الشخص إذا سمع النداء أن يجيب ويذهب إلى المسجد الذي تصلى فيه الجماعة، لكن عندما لا يصلي مع جماعة المسجد فصلاته صحيحة، ولكن مع الإثم من جهة ومع نقص الأجر من جهة أخرى، فإن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: إذا أعطيت شخصا 89,000 ليرة سورية من أجل أن يصنع لي عملا ما، وبقيت الفلوس سنة كاملة عند ذلك الشخص ولم ينجز لي العمل، وأعاد النقود وأعطاني 1,000 ليرة سورية فوق الفلوس وحلف علي أن آخذها، فهل 1,000 ليرة سورية حرام أم حلال؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا يرجع إلى معرفة صفة العقد الذي أبرمته معه، لأنك لم تحدد صفة العمل كما حددت النقود. ويرجع أيضا إلى معرفة الموانع التي منعته من تطبيق ما يخصه من جانب العقد. وإذا كان رد، وإذا كان أعطاك 1,000 في مقابل بقاء فلوسك عنده، فلا يجوز له أن يدفعها هو، ولا يجوز لك أن تقبلها، لأن هذا من الربا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول: أخوكم في الله عبد الحي فقير من أفغانستان. أخونا يقول: في بلادنا عقد يسمى جرو يتم بالصورة الآتية: رجل يحتاج إلى البيت والآخر يحتاج إلى النقود، فيدفع الأول بيته للثاني ويأخذ منه نقوده، فيستفيد الأول من البيت والثاني من النقود، وبعد مدة غير معينة أو غير المعين يرجع الثاني بالنقود إلى صاحبه كاملا ويأخذ بيته، فهل هذا عقد جائز شرعا أم لا؟
الجواب: هذا عقد إجارة، ولكن الأجرة المقدمة ممن يكون البيت بيده للانتفاع به، هذه الأجرة مجهولة، وذلك بالنظر إلى أن الاستفادة من هذه النقود في هذه المدة قد لا يستفيد منها من هذه النقود أصلا، وقد يستفيد شيئا كثيرا وقد يستفيد شيئا قليلا وقد يخسر، قد يبيع فيها ويشتري ويخسر، وحينئذ يحتاج إلى إعادتها وإلى إعادة ما نقص منها. فبالنظر إلى الأجرة فيها غرر بالنظر للمؤجر، فلا يجوز هذا العقد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من الدوحة في دولة قطر ورمزت لاسمها بالحروف خ ميم حاء تسأل وتقول: صديقتي في المدرسة سألتنا عن تأخير صلاة التراويح إلى ما بعد 12 ليلا، هل يجوز ذلك أم تعتبر صلاة قيام؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: صلاة الليل بالنسبة للأشخاص الأمر فيها واسع، وكل شخص أعلم بنفسه من جهة قدرته على القيام في آخر الليل، فإذا كان الشخص يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فإنه يصلي صلاة الليل في آخر الليل، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل لسبب من الأسباب، ما لكثرة أعماله أو لأن النوم يأخذه كثيرا أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يصليها بعد صلاة العشاء ويوتر بركعة في آخرها، ولو فرض أنه نام عنها فإنه يصليها ضحا ويشفع وتره، يشفع بركعة، فبدلا من أن يصليه ركعة في الليل يصليه ركعتين. أما تسميتها تراويح أو تسميتها قيام ليل فهذا مجرد التسمية ليس له أثر، لكن العبرة بحال الشخص، فمن كان يستطيع آخر الليل صلاها آخر الليل، ومن لا يستطيع لسبب من الأسباب فإنه يصليها بعد صلاة العشاء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: ما هي الأدلة على ثبوت تغطية وجه المسلمة، علما بأن كثيرا من صديقاتي لا يقتنعن بوجوب تغطية الوجه، فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟
الجواب: الأدلة الشرعية مصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أدلة كثيرة من الكتاب وأدلة من السنة دالة على وجوب الحجاب، فالله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
وجاءت أدلة كثيرة في القرآن وأدلة في السنة. وكون المكلف أو المكلفة كون المكلف لا يقتنع بالدليل وكون المكلفة لا تقتنع بالدليل، الأمر ليس إليه إلى المكلف ولا إلى المكلفة. ولهذا الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمكلف يسلم تسليما كاملا بأحكام الله جل وعلا، يسلمها يسلم تسليما كاملا من جهة اعتقادها، ويسلم تسليما كاملا من جهة العمل بها. فلا يجوز لك ولا يجوز لمن ذكرت القول بعدم القناعة بالحجاب ما دام أنه ثابت في القرآن والسنة، والصحابيات في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم التزمن به، وهكذا في عصر التابعين وأتباع التابعين، وهكذا كل من تمسك بهذه الشريعة من النساء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال مختصر لأختنا تقول إذا كان هناك إنسان يشكو من سلس البول أجلكم الله المستمر فكيف يصلي؟
الجواب هذا الشخص يحتاج إلى عرضه لنفسه على طبيب مختص من أجل معالجة ذلك. ولو فرض أنه مستمر معه فإنه يتوضأ ويضع مانعا يمنع من خروج البول في وقت صلاته، يمنع خروجه من جهة ويمنع تعديه إلى البدن وإلى الثوب من جهة أخرى. وهذه المسألة راجعة إلى قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، كما في قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الأدلة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا من السودان يقول عبيد مقيم في الرياض يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله ويقول هل يجوز للمرأة أو الفتاة أن تنظر للرجل غير المحرم لها، وهل يجوز أن تسلم عليه؟ جزاكم الله خيرا.
الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فنظر المرأة إلى غير محرمها أو نظر الرجل إلى المرأة وهي ليست من محارمه، الأصل فيه هو المنع، لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك مثل نظر الزوج الشخص الذي يريد أن يتزوج مثل نظره إلى مخطوبته، وكذلك نظرها إليه. وأما بالنظر إلى المصافحة فإنها لا تجوز، لأنه لا داعي لها أصلا، فالأصل في ذلك هو المنع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة لا تحل له قط، ولما كانت بيعة النساء بايعهن كلاما ولم يبايعهن مصافحة. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالشخص يحرص على معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم القول، وعلى هديه العمل، ويحرص على التمسك به، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل حول هذا الموضوع تقريبا شيخ عبد الله، فيقول: هل يجوز للرجل أن ينظر للمرأة غير المحرمة له ويسلم عليها؟ مع العلم يا فضيلة الشيخ أن هذين السؤالين متداخلين، جزاكم الله خيرا.
الجواب سبق عن هذا في جواب السؤال الذي قبله. نعم.
إذن يسأل ويقول: هل يجوز عندما يموت إنسان أن يفرشون عليه كما قال، والفراش هنا أن يتبركون به وأن يتركوا أعمالهم ويجلسون وتتجمع النساء ويكون هناك 5 أيام أو أكثر وهم جالسون على هذا الفراش، مع أن هناك عادات في البلد يعملونها؟ وجهونا حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا، ولا سيما قراءة الفاتحة ورفع أيديهم.
الجواب: الأمور التي تعمل في مناسبة الوفاة منها ما هو مشروع ومنها ما هو مبتدع. فالمشروع هو التعزية، تعزية المصاب، فيدعى له ويدعى للميت. وأما ما يفعله كثير من الناس من البدع، ومن ذلك ما سأل عنه السائل، فهذه أمور لا تجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي حاجة للشخص في أن يعمل عملا أو يقول قولا يعود عليه ذلك بالعقوبة من الله جل وعلا، فيفوته الأجر من جهة، ويحصل له الإثم من جهة أخرى، بل المشروع في حق الشخص أن يسأل عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التعزية، ويتقيد بها، ولا يبتدع ما يعود عليه بالإثم وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: حسن أحمد بخيت مصري، يقول: أنا رجل علي دين من المال وأرجو أن أحج هذا العام، وصاحب الدين مقيم معي في السكن، استسمحته في رد الدين بعد الرجوع من الحج فقال: لا بأس اذهب للحج، والآن معي تكاليف الحج فقط، فما رأيكم، هل أحج أو توجهني بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: بما أن صاحب الحق أذن لك في الحج وسامحك فاغتنم فرصة حصول الحج، لأنها قد لا تتيسر لك هذه الفرصة مرة أخرى، واسأل ربك أن ييسر أمرك لقضاء ما عليك من الدين. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يسر الله أمرنا وأمرك وتقبل منا ومنك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جيزان مستمعة تقول: المرسلة صالح محمد، أختنا لها بعض الأسئلة، في أحدها تقول: ما حكم الصلاة في الجامع خلف إمام حالق للحيته، مع العلم بأنه يوجد أئمة غيره في البلد؟
الجواب: مرجع من يصلح للإمامة ومن لا يصلح من لها جهة الاختصاص في البلد الذي يوجد فيه هذا الإمام، فمفروض أن يكون هناك شروط توضع من أجل اختيار الإمام إذا كان للجمعة أو كان مثلا للجماعة. وفي كل مسجد بحسبه، لأن بعض المساجد قد تكون الجماعة فيها كثيرة ويحتاجون إليه من جهة توجيههم وتعليمهم، وقد يكون المسجد مسجد قرية ما فيه إلا عدد قليل، أو مسجد جمعة ويحتاج إلى أن تكون عنده خلفية علمية. فالمقصود هو أن الجهة المسؤولة هي التي تراجع في مثل هذا الشيء. أما بالنظر إلى الكلام على صحة الصلاة، فحلق اللحية لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وهو صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته، خلفاؤه وصحابته وأتباع التابعين، ففيه السنة القولية وفيه السنة العملية، فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته سواء كان إماما أو لم يكن إماما. أما بالنظر إلى صحة الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه صحيحة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
أنتم كذلك.
اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية الزميل فهد محمد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.